عندما يكون البيت صالحا فهو مملكة للسعادة، وحينما يصبح البيت طاهرا فسيكون محرابا للعبادة. وعندما يصير البيت نقيا وملؤه الصفاء فهو كهف يحتوي أفراده وملاذ لهم يحميهم من موجات الحياة المتلاطمة حوله. هكذا هي بيوت الصالحين. إذاعة الكفيل، صوت المرأة المسلمة من العتبة العباسية المقدسة، مكتب النجف الأشرف، تقدم لكم بيوت الصالحين. بيوت الصالحين برنامج من إعداد فاطمة صاحب، تقديم هند الفتلاوي، وتخرجه على الهواء مباشرة خديجة الموسوي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وأشرف الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين. مستمعين الأكارم حيثما كنتم، سلام من الله عليكم وتحيته وتحية مباركة عطرة ومن تأتيكم عبر أثير إذاعتكم إذاعة الكفيل، صوت المرأة المسلمة. ولقاؤنا يتجدد بكم في حلقة جديدة من برنامجكم بيوت الصالحين، ونتمنى أن تقضوا أمتع الأوقات وأنفعها برفقتنا.
رباه هبني بعيد بعيد، ما زاد ظلمي فعفوا تزيد، أنت الذي منه أعرفه، أقرب لي من دمي في الوريد. أهلكتني الذنوب إلاك يا عالما بالغيوب، رباه لي لا أرى ساترا مما تبدت عظام العيوب. الذنب قد أضناني غافرا عصياني، ما لي سبيل ثاني، يا ربي يا ربي رفقا بعبد ثاني يدعوك بالغفران يا صاحب السبحان.
مستمعاتنا الكريمات، كما عودنا كنا في كل حلقة أن نتطرق ونتعرف إلى محور حلقتنا لهذا الأسبوع، وذلك عبر دراما قصيرة لنتابع معا ونتعرف على موضوع حلقتنا لهذا الأسبوع.
السلام عليكم أم علي، كيف حالك؟
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، أهلا بك جارة العزيزة أم أحمد، تفضلي.
ما هذا أم علي؟ ما هذا؟
ما هناك يا أم أحمد، هل رأيت أو سمعت شيئا غريبا؟
ما هذا صوت القرآن منذ الصباح الباكر؟ هل نحن في عزاء؟ ستعقدين أبنائك وزوجك بهذه الأفعال؟
ماذا؟ ماذا تقولين يا أم أحمد؟ ما كنت أظنك هكذا. هل هناك أجمل وأطهر من كلام ربي؟ أفتتح به يومي وأعطر به أجواء بيتي، فصوت القرآن يورث البركة والطمأنينة أخي. أنت مخطئة يا أم أحمد، أنصحك أن تجربي ذلك في بيتك فسترين كل الخير والبركة والصفاء والنقاء والطمأنينة.
الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب.
بسم الله الرحمن الرحيم.
في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال.
هذه عودة لنا مع كنا مستمعاتي الكريمات، وكما سمعنا قبل قليل من خلال هذه الدراما التي أشارت إلى موضوع حلقتنا لهذا الأسبوع، حلقة هذا الأسبوع ستكون حول إعمار البيت بذكر الله، ويشرفني أن أستضيف معي الأستاذة الحوزوية أم إبراهيم الخاقاني. أهلا وسهلا بك ضيفتي الكريمة.
أهلا وسهلا.
كما أنوه بأن بإمكان الأخوات المستمعات المشاركة وإبداء آرائهن ومداخلتهن حول موضوع حلقة هذا الأسبوع عبر أرقام هواتف مكتب النجف الأشرف، رقم الأمنية 0760181404، وعبر الأثير 0783180838، وعبر الأرضي 3-5-01. وأنوه إلى أن مفتاح مدينة النجف الأشرف 0-3. أهلا وسهلا بك ضيفتي الكريمة في حلقة هذا الأسبوع، وعنوان الحلقة هو حول إعمار البيت بذكر الله. طبعا أسأل محور حلقتنا محور مهم جدا وحيوي جدا في حياة الأسرة، وبداية أحب أن أتعرف معك ضيفتي الكريمة وأعرف المستمعات ما هو المقصود بذكر الله تعالى. هل هي التسبيحات أم تلاوة القرآن أم الصلاة أم جميع ذلك؟ وهل الذكر الواجب أم المستحب أم كليهما؟
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
يقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، ويقول عز وجل: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. ما للذكر من أهمية في إعمار البيت؟ قال النبي صلى الله عليه وآله: لكل شيء جلاء، وأن جلاء القلوب ذكر الله عز وجل.
أحسنت.
الذكر هو كل ما يصل العبد بربه سبحانه وتعالى، سواء كان اللساني عن طريق التسبيحات والتهليلات والتكبيرات وغيرها من الصلوات على النبي وآله، اللهم صل على محمد وآل
محمد،
أو الذكر القلبي. والذكر القلبي أهم وأجلى من الذكر اللساني، لأن الذكر القلبي عندما أتذكر الله سبحانه وتعالى وهو مطلع علي يمنعني ويكون حاجزا لي أن أخوض في الباطل وفي معاصي الله سبحانه وتعالى، وهذا يجعلني أن أفكر كثيرا قبل أن أقحم نفسي فيما يكون فيه تعدي لحدود الله سبحانه وتعالى.
نعم أحسنتم.
والقلب بالذكر يجلو عنه الصدأ والرين الذي يصاب به من جراء الخوض في الباطل من كثرة الكلام في غير ذكر الله سبحانه وتعالى، وهذا الأمر يجعل فيه الغفلة، والابتعاد عن هذا الأمر على الأقل فيه الاستغفار. يقول تعالى: استغفروا ربكم إنه كان غفارا. سبحانه وتعالى يحث الإنسان على ذكره له سبحانه وتعالى، فيقول: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فذكر الله سبحانه وتعالى أكيدا ليس كذكرنا له، فهو سبحانه وتعالى يحثنا على الذكر لأنه فيه حياة لقلوبنا، فهذا يمدنا فيه بالحيوية والطمأنينة، ويجعلنا متصلين بالعطاء والمعين العذب الذي يجعلنا مستمرين في هذه الحياة ويبعد عنا التعب.
إذن يعني كما أشرتم أنه هناك نوعان من الذكر، ذكر قلبي وذكر لساني، وأنه أفضل أنواع الذكر كما نوهتم وتفضلتم أنه الذكر القلبي. عفوا ضيفتي الكريمة، أبقى الآن يعني سنأخذ فاصل قصير ونبقى مع الأخت أم زهراء. نستقبل اتصال من الأخت أم زهراء من كربلاء. أهلا وسهلا بك الأخت أم زهراء، تفضلوا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة
الله لكم الأجر، ونعزيكم ونعزي الأمة الإسلامية بإلهية استشهاد سيدتي مولاتي أم البنين عليه السلام،
وأحسن لكم العزاء.
عظم الله أجورنا وأجوركم، وجعلنا وإياكم من شفعائها وممن ينال بركتها بحق محمد وآل محمد.
تحياتي لكم وتحياتي للضيفة الكريمة.
أهلا وسهلا بكم.
طبعا ذكر الله سبحانه وتعالى هي نعمة كبرى ومنحة عظمى، تستجلب النعم وبفضله تستدفع النقم. هو القرآن الكريم وذكر الله هو قوت القلوب وقرة العيون وسرور النفوس وروح الحياة وحياة الأرواح. يعني من خلال ما سمعت الدراما يعني ما شاء الله بين الأخوات، الحمد لله، وشكوا أنه يقول الله سبحانه وتعالى لا بذكر الله تطمئن القلوب.
أحسنتم.
لا أخبركم، ويقول الرسول الأعظم صلوات الله عليه وسلم، الله أخبركم بخير أعمالكم وأسكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والفضة ومن أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقهم.
أحسنتم.
قالوا بلى يا رسول الله، قال ذكر الله عز وجل. يعني الله يحب الذاكرين ويحب المحبين لأولياء الله سبحانه وتعالى، وهنا الذكر ذكر الله سبحانه وتعالى، ونبدأ يومنا بذكر الله وقراءة القرآن، هذا أفضل. ويكون عندي هذا اليوم من يعني خصوصية، له خصوصية في هذا اليوم أنه أبدأ ذكر في القرآن الكريم. مع الأسف أن هناك بعض الناس يبدون يومهم بغير القرآن، بسماع الأغاني الملحيات، يعني كثير من الأمور التي يغفل عنها الإنسان، لكنه لما يبدأ يومه بذكر الله وذكر القرآن حيكون يومه هو في أحسن حال،
في حالة من الانشراح، في حالة من الراحة النفسية، من التوفيق الإلهي. فعلا أحسنتم أختي الكريمة،
هذا راح يكون إلى توفيق من الله سبحانه وتعالى. إذا ما يبدأ يومه بذكر الله، يعني عفوا بغير ذكر الله، هو يبدأ بالمعاصي والذنوب، فهذا راح يكون يومه هو يوم تعيس. يعني أصور بالنسبة لي احنا لابد ان نفتتح صباحنا في منذ صباح الباكر بذكر الله وقراءه القران وتلاوته، ومو فقط انه اقرا وتلاوه القران واني ما اطبق احكامه، لابد ان امر بايه من ايات القران الكريم، هل ان افسرها واعرف هذه معناتها شنو حتى اطبقها مثلا في عائلتي، في المجتمع، في خارج البيت، في العمل، مع زوجتي مثلا، الرجل مع اولادها، المراه. كل هذه الأمور الله سبحانه وتعالى خلاها في محكم كتابه العزيز في القرآن الكريم، يعني مجمل حياة المجتمع هو كله في القرآن الكريم. النساء من الرجال، من الأولاد، من كل شيء، من العمل، من الربا، من الأمور المعنوية والمادية، وكل هذا.
أحسنتم. أحسنتم أختي الكريمة، أحسنتم أختي الكريمة، وشكرا لكم على مداخلتكم وعلى المعلومات المفيدة والتي أثريتم بها برنامجنا.
هل الذكر هو أفضل من الدعاء؟ يعني عندما يسأل الله سبحانه وتعالى الإنسان العبد أنه يدعي الله سبحانه وتعالى، أما الذكر هو أفضل من الدعاء؟
طيب شكرا جزيلا لكم أختي الفاضلة أم زهراء، شكرا على اتصالكم وعلى مداخلتكم. أعود مرة أخرى إلى ضيفتي الكريمة الأستاذة أم إبراهيم الخاقاني. كما تفضلتم وسمعتم قبل قليل مداخلة الأخت أم زهراء من كربلاء، وقد سألت سؤال، وجهت سؤال لحضرتكم، هل الذكر أفضل من الدعاء؟
نشكر الأخت جزيل الشكر على مداخلتها اللطيفة. فنذكر قول الرسول صلى الله عليه وآله عن أهمية الذكر. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا: وما هو يا رسول الله؟ قال: ذكر الله. فلنرى ما هو ذكر الله، هل هو فقط الدعاء؟ علما إن الدعاء أحد يعني أنواع الذكر.
أحسنتم. يعني إذا الدعاء يعني أحد أنواع الذكر وليس أحسنتم جزء منفصل.
فلنرى من نستلهم من الأحاديث الشريفة عن أهل البيت العصمة، يعني أنهم يصنفون الذكر ودرجاته وأهمية أحدهما عن الآخر. إن الذكر أفضل الذكر هو الدعاء، لأن الدعاء سلاح المؤمن وهو مخ العبادة. لكن فلنرى، هل إن الدعاء أهم من القرآن كذكر؟ الذكر أفضل من الدعاء، لأن الذكر ثناء على الله عز وجل بجميل أوصافه وآلائه وأسمائه، والدعاء سؤال العبد لحاجاته، لطلباته لنفسه أو لأحد خواصه، بالتالي هو يريد لنفسه، لكن الذكر هو لله سبحانه وتعالى حبا له. فلو قلنا أننا نحب الله سبحانه وتعالى، فما علامة هذا الحب؟ علامة الحب أننا عندما نحب شخصا نكثر ذكره، دائما يكون على شفاهنا، دائما تلهج به ألسنتنا، دائما نضرب الأمثلة به. فالله سبحانه وتعالى كنا نحبه كانت علامة ذلك بادية علينا، وهي كثرة ذكره سبحانه وتعالى. ولهذا جاء في الحديث: من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطى ما أعطي السائلين. وقراءة القرآن أفضل من الذكر، فقراءة القرآن أفضل أيضا من الدعاء، لأنه
طبعا تعتبر طبعا نود أن نشير إلى أن القراءة مع التدبر، يعني
أحسنتم. هذا اللي ذكرناه في بدء الكلام، اللي هو الذكر القلبي، أننا عندما نتلو القرآن يجب أن يكون القرآن دثارا وشعارا لنا. كيف هذا؟ أنه يكون عندما ينظر الرائي لنا يقول: هذا فعلا من أهل القرآن، هذا فعلا من أهل الإسلام الذي هو دستورهم القرآن. أما أن أكون مسلمان وفقط أتلو آيات القرآن من غير أن تكون لها أثر في تصرفاتي وفي سلوكي، فكيف أكون منهم؟
أيضا فهم المعنى، يعني فهم معنى الآيات.
أحسنتم.
وما تنطوي عليه من تعاليم، من دروس، من تربية روحية للإنسان يعني المؤمن.
أحسنتم. وبالتالي يقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. هذا الفهم وهذه الصلة، لأن الصلاة هي صلة العبد بربه، لحنا قسمنا الذكر لقراءة القرآن والدعاء والصلاة.
الصلاة
هذه الصلة لا يتسنى لكل أحد، وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. كيف هذول كانوا خاشعين؟ هؤلاء أصبحوا خاشعين بامتزج ذكر الله سبحانه وتعالى بدمائهم. فقراءة القرآن، عندما يقرأ القرآن وهو شاب اختلط بلحمه ودمه، ويكون حاملا له، حامل القرآن كقارئ القرآن، لا، حامل القرآن أصبح وعاء له، أصبح تصرفه وفق ما يقول القرآن. فالقرآن هو كلام الله سبحانه وتعالى أو لا؟ هو كلام الله. إذن فحديثه لي، إذن ما هذا التشريف الذي سبحانه وتعالى يشرفني به؟ إنه يتكلم معي أنا العبد الفقير الحقير. فالله سبحانه وتعالى عندما يشرفني بهذا التشريف يجب أن أراه بعين التعظيم، ولا أرى أنه أحدا لو أعطي غير هذا أنه هذا أفضل منه.
طيب ضيفتي الكريمة، ذكرتم أنه من أنواع الذكر يعني قسمتوها أنه الصلاة، تلاوة القرآن، وأيضا الدعاء. هل هناك أنواع أخرى من الذكر؟
الذكر ذكرنا أنه هو القلبي أو اللساني.
أحسنتم.
أحسن الله عليكم. والذكر قسمناه من ناحية اللساني أيضا إلى التسبيح والتهليل والتكبير وغيرها من الصلاة على النبي وآله وقراءة القرآن. وأيضا الذكر يجعل مني الحالة النفسية للإنسان. إذن أصبحت
يعني حالة، هناك من يقول بأنه التفكر في آيات الله عز وجل هو نوع من الذكر، الذكر القلبي، يعني أنه التفكر في آيات الخالق، وكما هو معروف ووارد في الروايات أنه تفكر ساعة خير من عبادة 70 سنة.
أحسنتم. فالتفكر في آيات الله سبحانه وتعالى يجعل الإنسان يسمو بروحه، ولا ينظر أو يهتم لسفاسف الأمور وغير المهمة والتي لا تقربنا من الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى عندما أمرني بشيء أو منع عني شيء فهو إنما هو لمصلحتي، إنما فيه يكون فائدتي ومنفعتي، لا يريد أن يضع لي القيود أو يحجم من حريتي. فالذي يرى هكذا شيء إنه من تعاليم الله سبحانه وتعالى التي من ضمنها أن يكون أو يحث على الذكر، إنما هو تفكير بعيد عن المنطق. فترين أن الإنسان الدائم الذكر ترينه مطمئن النفس، يتمتع براحة البال، ترينه يتمتع بالسكينة وبالهدوء، ولا مثلا عندما يتعرض لبعض الأمور، فالمشاكل كثيرة في حياتنا، عندما يتعرض لهذه الأمور ترينه برباطة جيش يستطيع التفكير في حلها وبروية.
تنسحب على نفسية الإنسان. وإذا ضيفتي الكريمة يعني بيّنتم بأنه هناك ذكر قلبي وذكر لساني، وبيّنتم أنواع الذكر، وأتوجه الآن إلى السؤال الآخر. لكن قبل أن أسأل السؤال أستقبل الاتصال من أم باقر من النجف الأشرف. أهلا وسهلا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا بك يا أخت أم باقر.
الله يسلمكم، تحياتي لحضرتك وضيفتكم الكريمة. إن شاء الله يا ربي يجعل رب العالمين القرآن ربيع قلوبنا وقلوبكم ببركة الذكر محمد وآل محمد
إن شاء الله. أهلا وسهلا بك أختي الكريمة، وتفضلوا مداخلتكم بخصوص موضوع حلقتنا لهذا الأسبوع اللي هي حول إعمار البيت بذكر الله. تفضلوا أخت أم باقر.
الله يحفظكم. أنا حبيت أشارككم أنه فضل القرآن حتى في أحاديث أهل البيت ويحثون على تلاوته وقراءته. الله يخليكم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: فضل القرآن على سائر الكلام كفضل الله على خلقه. وقال سيدي ومولاي أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه أفضل الصلاة والسلام: أفضل الذكر القرآن، فيه تشرح الصدور وتستنير السرائر.
لذلك
قال سيدي ومولاي رسولنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم: لا يعذب الله قلبا وعى القرآن. وعن أمير المؤمنين عليه السلام قال: الله الله في القرآن، لا يسبقكم بالعمل به غيركم. وقال سيدي مولاي رسول الرحمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم: من أراد علم الأولين والآخرين فليقرأ القرآن. وقال سيدي مولاي أمير المؤمنين عليه السلام: وتعلم القرآن في أنه أحسن الحديث، وتفقه فيه فإنه ربيع القلوب، واستشفه بنوره فإنه شفاء الصدور، وأحسن تلاوته فإنه أنفع القصص. كذلك قال رسولنا الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم: خياركم من تعلم القرآن وعلمه. وكذلك قال سيدي ومولاي الإمام الصادق عليه السلام: ينبغي للمؤمن أن لا يموت حتى يتعلم القرآن أو أن يكون في تعلمه. كذلك قال سيدي ومولاي أمير المؤمنين عليه السلام: لقاح الإيمان تلاوة القرآن. وعن الإمام الحسن بن علي عليه السلام: من قرأ القرآن كانت له دعوة مجابة، أما معجلة وأما مؤجلة. كذلك قال سيدي ومولاي نبينا محمد الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم: إن أردتم عيش السعداء وموت الشهداء والنجاة يوم الحسرة والظل يوم الحرور والهدى يوم الظلالة، فادرسوا القرآن، فإنه كلام الرحمة وحفظ من الشيطان ورجحان في الميزان. يا رب إن شاء الله يجعل القرآن ربيع قلوبنا وقلوبك.
طيب الله أنفاسكم أخت أم باقر، وشكرا جزيلا لكم على هذه الاستفاضة في هذه وهذا الكم من الأحاديث الرائعة عن أهل بيت العصمة عليهم السلام حول فضل القرآن والذي هو أحد أنواع الذكر. شكرا جزيلا لكم أخت أم باقر. أهلا وسهلا.
ربي يحفظكم إن شاء الله. وأني كلام أوجهه من خلال منبركم أقول كل الأسر إن شاء الله ما نجعل إنه القرآن بس في شهر رمضان. إحنا أكثر نلاحظ أسرنا أكثرها بس في شهر رمضان تتلو القرآن، يعني وتشوفين الغبرة عليه. المفروض هذا يعني يوم القيامة يشكي الرب فعلا. العالمين هو والمسجد المهجور، فالأحرى بينا أنه احنا دائما نتلو القرآن، ولو يعني نخصص دقائق وراء الصلاة حتى نحفظ القرآن ونحفظ هيبة كلام رب العالمين وما ترسل الغبرة.
شكرا جزيلا لك يا أخت أم باقر من النجف الأشرف، ونسأل الله عز وجل أن يجعل القرآن ربيع قلوبنا، وأن يجعلنا ممن ليسوا ممن يهجرون القرآن الكريم ويقصرون في أداء حقه بحق محمد وآل محمد. أهلا وسهلا بكم أختي الفاضلة. مستمعين الأكارم، نبقى الآن مع فاصل قصير ونعود من بعده لنتابع باقي الأسئلة بخصوص موضوع حلقتنا لهذا اليوم.
وحي ربي نور تجلى في كتاب الله، قد دعاني إلى صراط بالله.
هذه تحية لكم من جديد مستمعينا الأكارم، وأحب أن أنوه إلى أرقام هواتف مكتب النجف الأشرف، بإمكانكم الاتصال والمداخلة بخصوص موضوع حلقتنا لهذا الأسبوع الذي هو حول إعمار البيت بذكر الله عبر الهواتف، هاتف الأمنية 0760181404، وعبر هاتف الأثير 0783180183، وعبر الأرضي مكرر 35 مكرر 01، وأنوه إلى مفتاح مدينة النجف الأشرف 0 مكرر 3. هذه عودة مرة أخرى إلى ضيفتي في الأستوديو الأستاذة الحوزوية أم إبراهيم الخاقاني، أهلا وسهلا بك من جديد ضيفتي الكريمة. ونتطرق إلى السؤال الآخر الذي هو حول كيف حثنا القرآن الكريم وأهل البيت العصمة سلام الله عليهم على الذكر، وهل توجد أنواع معينة من الذكر حث عليها أهل البيت عليهم السلام وما هي؟
أحسنتم. يقول تعالى سبحانه: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. إذن الذكر في الأصل هو ذكر الله أن يكون باللسان، لكن التفكر في خلق الله وآياته أيضا ذكر لله، المشي في قضاء حوائج الناس أيضا ذكر لله، الأمر في المعروف والنهي عن المنكر أيضا ذكر لله سبحانه وتعالى، النظر في ملكوت السماوات والأرض أيضا ذكر لله سبحانه وتعالى. بالتالي كما تفضلتم سابقا أن التفكر في الله سبحانه وتعالى أفضل من عبادة 60 سنة، هذا ليس بالأمر الهين، أنه لو عبدنا الله سبحانه وتعالى لمدة 60 سنة وما تكون هذه العبادة، هي بالأصل بمعونة من الله سبحانه وتعالى، المدد الإلهي الذي أعانني على القيام والقعود و منع عني هذا الحاجز الذي يمنعني من ذكره سبحانه، لأنه هذا أيضا ذكر الله يحتاج إلى توفيق ويحتاج إلى شكر لله سبحانه وتعالى أنني استطعت. فليس كل من كان فارغا ليس له شغل أو له طاقة يذكر الله سبحانه وتعالى، أيضا هذا توفيق يستحق الشكر لله سبحانه وتعالى لأنه وفق له.
طيب هناك يعني ذكر له فضائل عظيمة وله أثار عظيمة جدا، ربما يعني أغفلناها أو لم نلتفت إليه أو سهونا عنه، اللي هو الصلاة على محمد وآل محمد،
اللهم صل على محمد وآل محمد
الذي يعتبر أشرف الأذكار، وأنه ذكر محمد وآل محمد يرفع درجات العبد المؤمن وما ورد فيه من الفضائل الكثيرة، وأيضا يهدم الذنوب هدما كما ورد عن أهل بيت العصمة سلام الله عليهم. وهناك من يقول بأنه هو أشرف أنواع الذكر، فما تقولون بهذا الموضوع؟
يقول سبحانه عز وجل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صلي على محمد وآل محمد. إذن الله سبحانه وتعالى هو من يصلي على النبي وملائكته، فكيف بنا نحن؟ فإذا هو رفع لحسناتنا ودرجاتنا في الجنة، ويقربنا منه اللي هو النبي الأكرم، ونحاول أن تقرب. فأحبهم إليه أكثرهم ذكر له، فذكرنا الكثير للنبي صلى الله عليه وآله يجعلنا من أحبابه، فأيضا صلاتنا عليه يردها لأنه تسليم فيه، وفيه أيضا الدعاء اللي نقول اللهم صلي على محمد وآل محمد. فاستشعارنا لهذه المعاني التي موجودة في هذه العبارة أنه أولا أن نقول الله، إذن فنحن موحدون، نحن نذكر الله سبحانه وتعالى أننا نتوجه بالدعاء له سبحانه، وأيضا نذكر النبي لأنه صاحب الفضل علينا وحامل الرسالة الإلهية، ونذكر آله الأطهار الذين هم أيضا من بعده حملوا الرسالة وكانوا أوصياء من بعده، فصلوا على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
هناك هذه الآلة الصغيرة التي هي اللسان التي نستعملها في ذكر الله سبحانه وتعالى التي أنعم الله بها علينا، هذه الآلة العجيبة ممكن أن يستعملها الإنسان في الخير، وممكن أن يستعملها نعوذ بالله في خلاف ذلك. فيقول الحديث: وهل يكب الناس على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ إذن هذا اللسان الذي حبان الله سبحانه وتعالى به وما شاء الله من نعمة. فإذا كنا نستعمله في غير رضا الله سبحانه وتعالى فنكون ماذا؟ قد كفرنا بنعمة أنعم بها علينا.
فعلا أحسنتم.
وهذه النعمة سنحاسب عليها أشد الحساب، لأننا نستعمل نعم الله سبحانه وتعالى في معصيته ونبارزه بالمعصية والتي هي أبسط الأعضاء التي نستعملها وهي أقصى الأعضاء بنفس الوقت، أنه لو خرجت هذه الكلمة وكانت مؤذية تكسر القلوب، وإضافة إلى أنه ممكن تقطع الرقاب وتقطع الأرزاق. فإذا يجب الحذر الشديد من هذه القطعة اللحمية التي هي ممكن أن تؤذي الآخرين فيها.
كما ورد في الروايات أنه كل أعضاء وجوارح البدن في كل يوم تستغيث يعني وتتوسل إلى هذا بأن لا يعني لا يجرها إلى ما فيه يعني النار وما فيه هلاكها، يعني درجة يعني إنه إلى أي مدى هذه الجارحة إنه يعني بإمكانها أن تكون بابا أو طريقا إلى الجنة وذكر الله عز وجل، وبإمكانها أيضا أن تكون طريقا مؤديا إلى الهلاك وإلى الإفساد. فسبحان من يعني سخر لنا كل هذه الجوارح لنحمله ونعبده ونذكره، سبحان الله العظيم. مستمعينا الأكارم، أبقى الآن مع اتصال مع الأخت أم محمد جاسم. أم محمد جاسم أهلا وسهلا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا. وعظم الله أجوركم.
أهلا وسهلا بكم.
شفاعة السيدة الزكية الجليلة أم البنين، وإن شاء الله زيارتها في الدنيا بحق محمد وآل محمد بالصلاة على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا زيارتها في الدنيا وشفاعتها بالآخرة بحق محمد وآل محمد. أهلا وسهلا بكم أم خط مستمعتنا الدائمة أم محمد جاسم، وتفضلوا إذا عندكم مداخلة بخصوص.
أزاد الله فضلكم وأنتم تجلسون على هذا المنبر في هذا اليوم الزكي إن شاء الله في سبيل حسناتكم
إن شاء الله.
لو نظرنا نقول أنه لا توجد أسكى وأوفى وأحسن وأفضل مدرسة من مدارس الدنيا هي مدرسة أهل البيت عليهم السلام ومدرسة محمد صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
هذه المدرسة التي يوجد فيها أوفى كتاب وأوفى سجل تستطيعين أن تسجلين فيه وسجل حسناتك وتنهلين منه، وكلما تأخذين تحتاجين إلى المزيد هو القرآن كتاب الله عز وجل. لو تصفحنا القرآن لوجدنا كل ما نرغب ولوجدنا كل المصادر التي نحتاجها. الوفاء.
عفوا، يبدو أنه حصل أنه انقطاع أو خلل في الاتصال. مستمعينا الكرام، نبقى مع فاصل قصير ونعود من بعده لنتابع حلقتنا لهذا الأسبوع، كونوا معنا.
بأبناك عباسك بإحساسك طاووسك لأخراك في أخوة كأسد الوغى ما خالفوا وصاياك
يا أم البنين.
اهلا وسهلا بيك اختنا الفاضله ام محمد جاسم. ناسف يعني لانقطاع الخط، تفضلوا من جديد. اهلا وسهلا بكم.
اتنا اليكم والعود احمد
ان شاء الله دائما دائما. اهلا وسهلا بكم اختي الكريمه.
انا اقول انه اذا اردنا نربي ابنائنا فعلينا ان نرجع الى مدرسه القران وهذا الكتاب الذي
الله سبحانه وتعالى وهبنا الله به من دون الأمم، والذي حفظ بكل ما به نحن نزلنا الذكر وأنا له لحافظون. حتى أنه كل صورة من صوره هي عبارة عن درس نستطيع أن نتمسك به وأن نحذو حذو ما رب أمتنا عندما ربوا أبنائهم التربية الحقة اللي هم مثال إنا، اللي دائما نتمنى أن نقول ولدنا مثل علي الأكبر وطفلنا مثل الطفل الرضيع، هذا الصغير الذي ضحى بمهجته عندما نادى أبوه ألا من ناصر ينصرنا، فلا بديها وهب نفسه يعني، وكان المضحي الأصغر في هذه المعركة. وكذلك نتمنى أن نكون مثل زينب، نتمنى أن نكون مثل فاطمة، مثل أم كلثوم، كل واحد يتمنى أن يكون من أصحاب هؤلاء الطلاب الذين كانوا في مدرسة القرآن واللي هم من آل البيت عليهم السلام.
عليهم السلام.
إذا أردت أن تربي ابنك فعليك أن تنهل من هذا هؤلاء العباقرة اللي دائما صغيرهم وكبيرهم عندما تتطرقين إلى حياتي تشاهدين أنه كان موعبة وكان مثال للتضحية، مثال للعفاف، مثال لصلة الرحم لكل شيء. ونحن الآن في كنف أم البنين تشاهدين أنها رغم لم تكن من آل البيت وإنما انتسبت لآل البيت وجعلت حضنها مثال التضحية والإيثار لآل البيت، وأصبحوا في سجل الخالدين. نتمنى أن يكون أبناؤنا كذلك، وأن عندما يذهبون إلى أي مكان يقول الناس تقول مثل ما نقول بالعامية رحم الله والديكم على هالتربية. إذن يجب أن نخلد هذه الكلمة في نفوس أبنائنا وفي نفوس الناس، حتى عندما يذهبون ويقول رحم الله من ترك ولدا صالحا يدعو له. الصلاح هو بحسن التربية وتقديم هذه الأولاد لهذه الدنيا التي مغرياتها لا تحمد عقباها. إن شاء الله نكون من البارين بآبائنا وأبنائنا يبرون بنا، وأنتم كذلك، وأنتم تجلسون على هذا المنبر وتقدمون هذه الكلمات الرائعة والموعظة لكل من نسيها أو ابتعد عنها. تحياتي لكم ومع ألف سلامة.
أهلا وسهلا، شكرا بك، شكرا لك أختنا الفاضلة أم محمد جاسم، وشكرا على مشاركاتكم القيمة والمستمرة. يعني أنت من مستمعاتنا الدائمات والنشيطات في هذا المجال، وفقكم الله عز وجل، ونسأل الله عز وجل بحق هذه المناسبة العظيمة أن يوفقنا لما فيه ذكره وشكره، وأن نكون فعلا من الموالين ومن الثابتين على منهج أهل البيت عليهم السلام، وممن ينال دوما بركاتهم وينعم في دولتهم بحق محمد وآل محمد. هذه عودة مرة أخرى إلى ضيفتي الأستاذ، عفوا قبل أن أعود إلى ضيفتي الكريمة، هناك يعني أنوه إلى أخواتي المستمعات حول الاستطلاع. أجرينا استطلاعا للرأي حول مسألة إعمار البيت بذكر الله عز وجل، لنتابع معا كيف كانت آراء المستمعين بهذا الخصوص.
السلام عليكم، برأيكم البيت اللي يعني نجد فيه غياب ذكر الله تبارك وتعالى، شنو آثار وانعكاسات هذا الأمر؟ يعني شنو مردوداته على أفراد الأسرة، على الأجواء الأسرية؟
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم. أكيد هناك آثار نوعين، أكو آثار مادية ملموسة وأكو آثار روحية. لو نأتي إلى الآثار الروحية، يقول الله سبحانه وتعالى في كتاب الكريم: ألا بذكر الله تطمئن القلوب، أي إن ذكر الله سبحانه وتعالى يجعل طمأنينة بالنفس وراحة جسدية ونفسية. وإذا كانت الراحة النفسية موجودة في جسد الإنسان، يستطيع الإنسان أن يقوم بمهامه كإنسان بكل إنسانية وكل وضوح. أما الآثار المادية، هو أولا أن تجعل الإنسان بعيد، بالإضافة إلى الآثار الروحية أن تكون بعيد عن روحه، يتكاسل الإنسان، يشعر بالإحباط، جسده يكون كسول، لا عنده طموح، لا عنده أمل، لا عنده إبداع في حياته. فهاي الآثار، إذا كان العكس هناك ذكر لله سبحانه وتعالى، فلها مردود مادي وروحي على حياة الإنسان.
سلام عليكم، برأيكم ما هي الأسباب التي تجعل أن البيت يفقد الأجواء الإيمانية؟
أولا بالدرجة الأولى هي وعي الأم تجاه كون هذا الشخص اللي أمامها الطفل هو إنسان يجب أن يحضر لمجتمع ينفع به، فلذلك وكذلك البيت. فإذا البيت هو يعني اللبنة الأولى لمجتمع أكمل، فلذلك الأم عندما تكون واعية تجاه هذا الموضوع وتنتشل الأنانية من قلب هذا الطفل أنه لا يفكر بنفسه فقط، فيفكر أن الله سبحانه وتعالى خلقه لهدف، خلقه لفائدة في هذا المجتمع، إذا تبني فيه هذه البذرة، تزرع في هذه البذرة ثم تنميها بحيث يكون عند الإيمان، عند الوعي تجاه رب العالمين وأن نحن مسؤولين في هذه الدنيا عن إعمار الأرض، الله استخلفنا في هذه الأرض، إذا سيكون هذا الطفل بناء رائع في المستقبل. لكن إذا انحرفت الأم عن هذا المفهوم سوف ينحرف الطفل.
السلام عليكم. نتحدث عن كيف نوجد ذكر رب العالمين بالبيت المسلم وفي داخل الأسرة المسلمة. برأيكم يعني من المسؤول عن إيجاد ذكر الله في داخل الأسرة وفي داخل البيت المسلم؟
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طبعا يعتبر الوالد هو المؤسس الحقيقي لتكوين الأسرة في البيت، يعني هو المفروض أولا يتابع ابنائه على البرامج التلفزيونية، يعني يعدل يعني برامج رحمانية اللي بيها ثقافة وليس يعني المدبلجات، مع الأسف يعني هي انتشرت وما يعني مع عدم المراقبة الموجودة من حيث الأم، يعني تساند ابنته وتلقاها يعني مرات تتابع وياها بدون ما تنصحها أو ترشتها إلى يعني برامج ثقافية، برامج دينية، أو حتى أنه تكون هناك مسلسلات عبرة بها قصة دينية يعني تاريخية سواء يعني كعرض، بس مع الأسف يعني إحنا انحرفنا عن هذا الشيء وبدينا نقبل إقبال جدا واسع. فإحنا نطلب يعني من الأسرة أنه أب يعني مو دائما بالبيت، فمثل ما قلنا يعني هو الأب هو المسؤول، بس لكن ترجع لأهمية الأم في تربية أبنائها.
هذه عودة لكنا مستمعاتي الكريمات، وطلعنا قبل قليل على نتائج استطلاع الرأي الذي أجرته الأخت فاطمة صاحب مع نخبة من الأخوات، وبينا يعني لاحظنا أنه هناك إشارة من قبل الأخوات إلى أهمية ودور الأم في ترسيخ وتفعيل ذكر البيت وتعويد الأطفال على ذكر الله عز وجل في داخل الأسرة، وأيضا هناك وسائل معينة من الممكن أن تستفيد منها الأم بهذا الخصوص وتجعل من بيتها واحة لذكر الله عز وجل. أعود إلى ضيفتي الكريمة الأستاذة أم إبراهيم الخاقاني الأستاذة الحوزوية. استمعتم إلى آراء الأخوات، وإذا كان لديكم تعقيب بهذا الخصوص
بخصوص دور الأم اللي هي لولب ومحور البيت والتي هي التي من مهامها الأساسية هي تنشئة الأطفال، فإذا كانت الأم هي ذاكرة لله سبحانه وتعالى وهي التي تكون لهم قدوة في هذا الأمر، يعني عندما يستفيق الطفل مثلا في وقت الفجر ويرى أن أمه قد استعدت للصلاة وبدأت بهذه الشعيرة التي هي أساس وعلامة المسلم عن غيره، فالطفل سوف ينمو لديه حب هذه الصلاة وسيكون محافظا عليها، لأنه يرى عائلته سواء كانت الأم أو الأب، ولا نهمل دور الأب لأن دور الأب أيضا دور مهم في هذا الأمر، لكن الأم أكثر باعتبار تماسه والوقت الأطول متواجدة معه.
أحسنتم.
وهو يقلد الكبار في هذا الأمر، فبالتالي لو كانت الأم هي ذاكرة لله سبحانه وتعالى، مثلا لو كانت قد زارتها جارتها مثلا وكانت هذه الجارة تتحدث حديث عن ذكر الآخرين وتخوض في أعراضهم، وكانت هذه الأم طبعا الطفل يلتقط سريع ويحفظ ويحاول تقليد ومحاكاة ما يسمع،
فعلا كأنه جهاز تسجيل صغير خاصة في السنوات الأولى من عمره،
فيتمتع لأنه فطرته سليمة في هذا الوقت، فكلك الورقة البيضاء فكل ما يكتب صعوبة المسح، لذا يقال أن نتعلم في الصغر كالنقش عن الحجر. أحسن الله إليكم. فعندما تذكر هذه الجارة هذه الأمور أمام هذا الطفل ويلاحظ ردة فعل الأم عليها بأنه لا تجعلي مجلسنا ذكر للآخرين والإساءة إليهم وابتعدي عن الغيبة، سوف ينشأ لهذا الطفل الوعي بهذا الأمر وأنه يعتبر أنه ذكر الآخرين بما يسوءهم هذا شيء ممقوت، فبالتالي عكست من دون حتى أن تتحدث له. فمثلا لو حدثته وقالت له مثلا أنك لا تشرب هذا المشروب، فلنفترض أنه هذه المشروبات الغازية المتعارفة، ولكن هي أمامه تشرب هذا الشيء، فيكون في تناقض كلامها شيء وتصرفها شيء، أنه لو كان سيء أحسنتم، لو كان هذا الشيء سيئا فلما شربته، ولو كان هو جيدا فلما تمنعني عنه. فإذا يجب أن نحذر شديد الحذر بتصرفاتنا خلال البيت، لأننا الآن أمام مرآة، الأطفال عبارة عن مرآة يعكس لنا تصرفاتنا بالدقة، لأن الطفل يلحظ وشديد الملاحظة وشديد الرغبة بالتقليد، لأنه نشأ خالي الذهن لا يعرف كيف يتصرف، فهو يقلد الكبار ويحاكي تصرفاته.
هناك إشارة يعني أنه أحب أن أنوه إليها، اللي هي أنه دور الأم في حياة الطفل هو ليس فقط أنه بعد الولادة، بل هو قبل الولادة. آثار الذكر الذي تتلفظ به الأم، هناك يعني برنامج كامل للأم الحامل، بعض الأخوات يعني يلتزمون خلال فترة الحمل، يكون عندهم هذه الاستمرارية بذكر الله، بالصلوات على محمد وآل محمد، منهاج قرآني كامل، يعني البقاء على وضوء، كل هذه وإضافة إلى أعمال أخرى وأغذية معينة، كل هذا البرنامج المخصص للذكر خلال فترة الحمل تنعكس آثاره لاحقا على نفسية وروحية هذا المولود الجديد. ومن بعدها أيضا تأتي مرحلة التربية والتعليم اللي يخضع لها الطفل على يدي والديه. يعني هنا يحضرني أحد العلماء الكبار أنه يقول كنا يعني لكي الوالدة لكي تعلمهم على صلاة الليل كانت توقظهم، يعني لم يكونوا مكلفين بعد، كانوا ما زالوا صغارا جدا، كانت توقظهم في الوقت الذي تقوم فيه لصلاة الليل، وتجعلهم يشربون شاي أو يقومون يلعبون أو بأي أمر آخر
ترغيبي.
لكن تقوم ب يعني مجرد أنه تعويدهم على الاستيقاظ في هذا الوقت، ويشاهدون الأم وهي في حالة ذكر وعبادة لله عز وجل. ترسخت هذا الموضوع وهذه الصورة في نفسية الطفل، من بعدها أصبح لديه سهولة في الإقبال على العبادات وعلى ذكر الله عز وجل. فهنا دور الأم دور خطير ومهم جدا ولا يستهان به في هذا المجال. إذا نعود ضيفتي الكريمة، كنا قد يعني توقفنا عند كيف حث أهل البيت عليهم السلام على دوام ذكر الله، وأيضا أنواع الذكر التي قاموا بحثنا عليها تكلمنا عنها، لكن بقي هناك
أحسنتم. يقول تعالى: اذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. هناك أوقات للذكر، فهذا الذكر الذي نحتاجه أكثر. نرى بعض الأشخاص وقت قريب الغروب يشعر بضيق في النفس والشدة في الصدر، ونلاحظه أنه يتذمر ومضطرب وليس على هدوء وسكينة. إبليس لعنة الله عليه بث جنوده في هذه الأوقات التي هي في أول النهار وفي آخرة،
ساعات الغفلة.
أحسنت، هذه تسمى ساعات الغفلة التي ينهانا الله سبحانه وتعالى عن أنه نكون من الغافلين. هذه الأوقات تحث الرواية على ذكر الله سبحانه وتعالى فيها، حتى لا يكون للشيطان لعنة الله عليه أي منفذ عليه. وعلى ذكر أيضا الصلوات، أنه هناك يعني ليس فقط نحن من نذكر الله، وإنما كل ما حولنا هو يذكر الله. قلنا أن التسبيح هو نوع من أنواع الذكر، وإن ما شيء لا الله سبحانه وتعالى يسبح فيه بحمده، لكن لا نفقه هذا التسبيح، لا نفهمه. لذا يحث الإسلام إلا أنه نترك دائما الثوب نظيفا، لأن الثوب أيضا يسبح لله سبحانه وتعالى. فإذا هل كل شيء ما حولنا يسبح لله ونحن غافلون؟ إذا هذا إجحاف بحق الله سبحانه وتعالى
وكفران لنعمته، يعني إذا كان كل وجود يسبح وهو غافل عن ذكر الله.
أحسنتم. يقول الحديث: مجتمع قوم في مجلس فتفرقوا ولم يذكر الله ويصلوا على النبي صلى الله عليه وآله، اللهم صل على محمد وآل محمد، إلا كان مجلسهم حسرة عليهم يوم القيامة. نعوذ بالله. إذا الإنسان ممكن يدخل الجنة لكن يتحسر، إذا على ما يتحسر؟ يتحسر على درجاتها التي لم يستطع ارتقاءها،
الساعات التي أغفل فيها.
أحسنتم. قفل فيها ذكر الله سبحانه وتعالى، وكان في فراغ ولم يكن لديه شغل، ولم يكن في تعب أو في كد أو فيها، لأن التعب والعناء أيضا يكون فيه حسنات ويعتبر من التوجه إلى الله سبحانه وتعالى والعمل بما يرضيه.
ضيفتي الكريمة، أنتقل إلى المحور الآخر في هذا الموضوع الذي هي: ما هي آثار وفوائد وبركات ذكر الله على البيت الصالح؟
أحسنتم. أيضا ورد في أحد اتصالات الأخوات أنها أفاضت كثيرا بذكر تلاوة القرآن وما لها من فوائد. نعم، فوائد القرآن جمة كثيرة، مثلا لسورة الفاتحة التي نحن نقرأها في الصلاة، أن من قرأ سورة الفاتحة كمن تصدق على كل مؤمن ومؤمنة. طبيعي لو كان لدي أموالا طائلة لا أستطيع أن أسع كل المؤمنين، ومن قرأها كمن قرأ ثلثي القرآن، يعني أنا لو قرأتها ممكن مرتان أكون قد ختمت القرآن، يعني أنا ومن ختم القرآن من الأول الورقة لآخرها في الأجر سواء. وأيضا تسمى بالسبع المثاني، ومن أسمائها الشافية، أيضا لو قرأت على مريضا لشفته. لكن هذا يحتاج إلى ماذا؟ يقين وحسن ظن بالله سبحانه وتعالى. فإذا دعوت الله فكن متيقن بأن الإجابة عند الباب، هكذا تذكر الأحاديث أو ما هذا معناته. لبعض السور أيضا الأخرى أيضا الآثار على الإنسان، ترينه مثلا يشعر بالطمأنينة، ويقول تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. مثلا لسورة ياسين: إن لكل شيء قلبا وقلب القرآن ياسين، من قرأها قبل النوم أو نهارا قبل أن يمشي كان في نهاره من المحفوظين والمرزوقين حتى يمسي. إذا نريد رزقا نجد فيه رزقا، نريد حفظا من المساوئ ومكاره الدهر التي نخافها فأيضا فيها حفظا.
أيضا هناك يعني مضمون لرواية تقول إنه البيت الذي يذكر فيه الله عز وجل ويقرأ فيه القرآن ينير لأهل السماء كما ينير الكوكب لأهل الأرض،
كما النجوم تنير لأهل الأرض. أيضا البيت الذي يذكر فيه
أيضا القرآن. يعني الملاحظ يعني صراحة حالة لاحظتها في بعض الأسر للأسف، إنه أسر بعيدة عن الصلاة، يعني حتى للأسف إنه الشيعة، لكن عندما تسألهم عن اتجاه القبلة لا يعرفون، لأن الأسرة بأجمعها الوالدة والأبناء وكل من في البيت لا يصلون ولا يتوجهون إلى القبلة، وليس لديهم ذلك الالتزام الديني. نلاحظ الملاحظ في هذا البيت أنه دائما كثرة الخلافات، كثرة المشاكل، كثرة يعني فقدان الأشياء، ودائما يعني مصابون بابتلاءات، بأمراض، بأمور يعني سلبية، نفوسهم دائما متضايقة في حالة من العصبية، ويتساءلون لماذا يعني نعاني بهذا الشكل. ربما يعني أنه لو الإجابة على تساؤلهم هذا هو أنتم بعيدون عن ذكر الله، البيت لا يذكر فيه الله عز وجل، بالتالي يعني آثار ذكر الله تنعكس على نفسية أهل البيت وعلى البيت بأسره.
أحسنتم. كما قلنا قبل قليل أن البيت الذي يذكر فيه الله سبحانه وتعالى ويقرأ فيه القرآن تسكنه الملائكة وينير لأهل السماء. أيضا فيما لو كان العكس، لو كان البيت لا يذكر فيه الله ولا يقرأ فيه القرآن تسكنه الشياطين نعوذ بالله، ويكون لا يكون من المرزوقين في خلاف البيت الآخر، ولا يكون من المحرومين من نعم الله سبحانه وتعالى، لأن هذا البيت لا ينظر إليه الله سبحانه وتعالى. إذن فهذا الأمر يقع على عاتق الأم، ونعود أيضا مرة أخرى إلى هذا دور الأم الأساس، التي هي لو نشأت في بيت يذكر الله وفي بيت يحافظ على الصلاة ما ممكن أن تتركها، حتى لو كان زوجها مثلا لا يصلي فهي تحثه. نأتي الآن إلى مسألة الحث، كيف هي أسلوبها في الحث؟ يجب أن يكون أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. أيضا لا يجب لها أنه أنت، أنا لا أريدك، أنت لا تصلي، هذا الأسلوب يجعل الإنسان ينفر من العبادة. نحن نريده أن يتقبلها ويحبها، لأن الله سبحانه وتعالى يحبنا، فيجب أن نبادله هذا الحب. فالله سبحانه وتعالى ليس بحاجة لصلاتنا ولا يعتمد على أعمالنا، لكن الله سبحانه وتعالى يقول: اذكروني أذكركم. هذا ذكرنا له إنما هو ذكرنا
منفعة، يعني تعود علينا نحن ليس على الله عز وجل، فهو غني عن عبادتنا.
بالتالي دور الأم ينشأ كما ذكرتم قبل قليل، أنه قبل حتى انعقاد النطفة من اختيار الزوج، أولا أن يكون الزوج من الله سبحانه وتعالى هداه ويكون من الصالحين، لأنه نسبة أنه يكون من الفاسدين وتصلحينه هذه مغامرة كما يقال.
ونعدنا حتى في المأثور عن أهل البيت عليهم السلام أنه أول ليلة للزوجين معا أنه تبدأ بذكر الله بالصلاة، أحسنت، بالدعاء معين، يعني أنه مأثور عن أهل بيت العصمة، يعني في بداية حياة حافلة بذكر الله عز وجل وسائرة على طريق وهدى أهل البيت عليهم السلام. ضيفتي الكريمة أعتذر، ولكن أتوقف مستمعينا الكرام، نتوقف مع فاصل قصير ونعود من بعده لنكمل ما بقي من حلقتنا لهذا اليوم. تابعونا.
أنت أم الحزن أم أم البنين؟ لك قلب يستقي منه الحنين، صاغه الله لمقطوع الوتين، فسر السبط بك مسر الدم. أنت أفق تاه فيه الكوكب، أنت أم لحسين وأبوه، أودعت فيك جراح زينب، مضرمات هن نار خيمي. بيتك المسجد بيت المصطفى، وإلى محرابه يأوي الوفاء، وإليه الروح والقدس هفا، لاثما منك تراب القدم.
أهواوي يا أم البنين، أهواوي يا أم البنين، لكن أحس الصخر يا
مستمعتنا الفضلات. أود أن أعزي، كنا بمناسبة مفجعة تمر على قلوب الموالين والمحبين لأهل بيت العصمة، ألا وهي مناسبة وفاة السيدة العظيمة أم البنين سلام الله عليها، هذه المرأة الطاهرة المؤثرة المضحية التي واست الزهراء سلام الله عليها بفلذات أكبادها، ولم تبخل على الحسين وفي نصرة الإمام الحسين عليه السلام. هذه المرأة التي شاركت الزهراء سلام الله عليها في المصاب، فعظم الله لنا ولكم الأجر، ونسأل الله عز وجل أن نكون ممن يسير على هدى هذه السيدة العظيمة، وممن ينال شفاعتها في الآخرة بحق محمد وآل محمد، ونسأل الله قضاء الحوائج لنا ولكم جميعا ببركة هذه السيدة العظيمة. أعود مرة أخرى إلى ضيفتي الكريمة، ويبدو بأن الوقت أدركنا يعني للأسف الشديد، لكن على عجالة نحب أن نتعرف أنه إذا كان لدي شريك بعيد عن الله سبحانه وتعالى وعن ذكر الله، كيف أتعامل مع هذا الشريك؟ كيف بإمكان الزوجة أن تفعل وتجعل زوجها ذاكرة لله عز وجل وتحبب إليه هذا الذكر؟
أحسنتم. دور المرأة قبل قليل ذكرناه أنه دور أساسي بهذا الأمر، وأنها هي لولب البيت. بالتالي إذا كان فلنفترض أنه لو كان الرجل يعني اكتشفت فيما بعد أنه رجل لا يطيع الله سبحانه وتعالى ولا يحافظ على الصلاة، دورها أولا تكون تصبر عليه وحسن التعامل معه، حتى بأخلاقها ممكن أن تجذبه إلى طريق الله سبحانه وتعالى وتحاول الإصلاح من وضعه. فمثلا لا نرى أنها تحاول أنه تضيق عليه وتقول له أنت لا تصلي أنت لا كذا، فتثيره وتجعل منه أنه يصر على المعصية وعلى ترك هذا طريق الله سبحانه وتعالى.
أحيانا الإلحاح، كثرة الإلحاح تولد نفور، يعني حتى لو كان طرف المقابل عنده يعني قابلة للميل والإصلاح، يعني كثرة الإلحاح يولد عنده ردة فعل عكسية. أحسنت. يجب أن تكون ذكية،
يكون توجيهها له بعذب الكلام، بطيب المعاملة وبحسن المعاشرة، بإمكانها أن تجعل منه إنسانا صالحا ويقتنع برأيها، وبإمكانه أن حتى أن يكون يطيع لها بهذا التعبير نقول، لأنه يرى أن في كلامها الصواب والحكمة، وأن الله سبحانه وتعالى فعلا يحبه لذلك أمره بالصلاة، وإنها نفع له قبل أن تكون يعني خير على بيته. إذن هو الدور الأساس للمرأة سواء كانت على الزوج أو للأولاد، فمهمتها فعلا هي ثقيلة وعظيمة وجسيمة. لذلك نقول إنها لما كانت الجنة تحت أقدام الأمهات ما كانت الأمر يعني من فراغ، تلاحظون أنها تحصل على أجر الشهيد في كل يوم وليلة تمضيه وفي حالة حملها، وأنها تحصل على أجر الشهادة أيضا في كل طلقة من طلقات الولادة، فهذا الأمر يعطيه الله سبحانه وتعالى لها، لأنها حافظت على هذه النعمة وشكرتها وحاولت أن تكون بقدر هذه النعمة التي أنعم الله سبحانه وتعالى عليها.
إذن ضيفتي الكريمة أدركنا الوقت، ختاما أتوجه بالشكر الجزيل إلى الأستاذة الحوزوية وضيفتي لهذه الحلقة أم إبراهيم الخاقاني، شكرا جزيلا لك ضيفتي الكريمة.
أشكر لكم أنه أمنتم علي وتفضلتم بإتاحة هذه الفرصة لي.
شكرا جزيلا لك ضيفتي الكريمة، كما أتوجه بالشكر الجزيل إلى الأخوات اللواتي شاركنا في مداخلاتهن خلال الحلقة، أم زهراء من كربلاء وأم باقر من النجف الأشرف وأيضا أم محمد جاسم، شكرا جزيلا لكن أخواتي الكريمات. أيضا أتوجه بالشكر الجزيل إلى جميع الأخوات المستمعات عبر أثير إذاعة الكفيل، وأترك وأتمنى لكم يوما مليئا بطاعة الله وبذكره، ويعني أستودعكم في رعاية الله وحفظه، وحتى ألتقيكم في حلقة جديدة في الأسبوع القادم، أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كنتم فيما مضى من الوقت مع البرنامج التربوي الأسري المباشر بيوت الصالحين. إذاعة الكفيل، صوت المرأة المسلمة من العتبة العباسية المقدسة، مكتب النجف الأشرف، قدمت لكم بيوت الصالحين. هذا البرنامج من إعداد فاطمة صاحب، تقديم هند الفتلاوي، إخراج خديجة الموسوي.